التسعينات اف ام طرب ومغنى.
الأوركيد مش أجمل من الزهور، ولا الزهور أجمل من الأوركيد، ولكل دولة نظام، في كل دولة رئيس وسياسة. وفي رسالة دولية الموسم الرابع هنكون في حضرة ملوك ورؤساء دول على مستوى العالم، هنسمع حكايتهم ونعرف سياستهم. معي أنا هند الهواري على راديو تسعينات اف ام.
رسالة دولية مع هند الهواري كل يوم ثلاث الساعة 6 بالليل على تسعينات اف ام.
مستمعين راديو تسعينات اف ام في كل مكان، اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات رساله دوليه مع هند الهواري وفي حضره ملوك ورؤساء دول على مستوى العالم. معايا ومعاكم النهارده على المكسر الباشمهندس ايمن بشير، بوجه له تحيه كبيره. كل ملك او رئيس له ما له وعليه ما عليه، والنهارده هنلقي الضوء على شخصيه رئاسيه من بلد بتنطبق عليها مقولة وبتتقال برضو في الدول على فكرة، وهي مقولة أنه وراء كل بلد عظيم أمة عظيمة. زهرة نمت من بين ركام الحروب، مش بس نمت من بين ركام الحروب دي، كمان رجعت الحياة من تاني بعد ما العالم كله اعتقد أنها انتهت. شعبها كان شعب فقير أمي، لا بيقرأ ولا بيكتب. المحللين السياسيين والمحللين الاقتصاديين صنفوها كواحدة من أفقر دول العالم، والنهاردة هي رابع أقوى اقتصاد في آسيا. كمان هي بلد كانت مليانة بالنفايات والمخلفات، والنهاردة هي مليانة بالحدائق. بنتكلم النهاردة عن شخصية رئاسية من جمهورية كوريا الجنوبية، بلد موسيقى الكي بوب، وهنسمع النهاردة في حلقتنا موسيقى الكي بوب، وهنسمع عنها أكتر النهاردة. وكمان عاصمتها بتعتبر من أشهر العواصم في عمليات جراحات التجميل على مستوى العالم. بلد بهرت العالم كله بالمعجزة الاقتصادية اللي حققتها في غضون سنوات على إيد رئيسها الأسبق بارك تشونغ هي. هنسمع النهاردة أكتر عن الرئيس الأسبق بارك تشونغ هي، صاحب مقولة المقولة بتقول إنه ما فائدة الديمقراطية لأفواه جائعة. فهل أنتوا مع ولا ضد المقولة دي؟ شاركوني بأراءكم على رقم 0124278944 أو على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام بالعربي هاشتاج رسالة دولية. والنهاردة كمان سؤال حلقتنا، ايه هي مقترحاتكم لتحسين مستوى دخل الفرد؟ هنسمع النهاردة في حلقتنا أكتر عن طبيعة السياسة المتبعة في كوريا الجنوبية، وحنسمع عن الرئيس الأسبق بارك تشونغ هي. بس نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل بعد الفاصل.
غرام القمر الليل حد يقول لي الحب ده فينه
ورجعنا ولسه مكملين النهاردة رسالتنا الدولية من جمهورية كوريا الجنوبية ورئيسها الأسبق بارك تشونغ هي. كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية هي شبه الجزيرة الكورية، كانت تحت الاحتلال الياباني، لكن اليابان انسحبت منها بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية سنة 45، ودخل بعد كده الاتحاد السوفيتي ودخلت أمريكا وقسموا شبه الجزيرة الكورية قسم شمالي وقسم جنوبي. القسم الشمالي كان بدعم من الاتحاد السوفيتي وبنظام شيوعي، والقسم الجنوبي كان بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم وبنظام رأسمالي. حصلت طبعا حرب أهلية ما بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية من سنة 50 لسنة 53، خلفت وراها حوالي 5 مليون قتيل و2 مليون جريح، وعقدوا بعد كده هدنة. على فكرة هم لحد النهاردة ما فيش معاهدة سلام متفق عليها ما بين الكوريتين، لكن في هدنة ما بين الطرفين. كوريا الشمالية خدت كل موارد الطاقة وخدت كل الموارد الموجودة في عندها، وسابت كوريا الجنوبية غرقانة في الفقر وغرقانة في الفوضى السياسية والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية كمان. شعبها كان شعب فقير جدا، 40% من الشعب كان تحت خط الفقر. بلد كانوا بيشتغلوا على الزراعة وعلى صيد الأسماك، لكن عمر الزراعة وصيد الأسماك ما حتوصلك إنك تكون بلد متقدمة. كانت بتعتمد اعتماد كلي على المعونات الأمريكية، لدرجة إنه الستات كانوا بيروحوا يبيعوا شعرهم كبواريك علشان يقدروا يجيبوا حق لبن الأطفال. الفوضى السياسية كانت منتشرة جدا في كوريا الجنوبية، لدرجة كمان إنه الشعب كمان نفسه كان شعب أمي، يعني لا بيقرأ ولا بيكتب، لدرجة إنه في مسؤول أمريكا الأمم المتحدة اللي كان ماسك ملف كوريا الجنوبية وقتها قال إنه البلد دي عمرها ما حتنهض ولا حتوصل حتى لو بعد 100 سنة. شايفين لدرجة إيه كانوا فاقدين الأمل في البلد. وفضلوا في التوترات والمشاكل دي لحد سنة 61، لحد ما حصل انقلاب عسكري بقيادة عسكري مستنير الفكر، وهو الرئيس الأسبق بارك تشونغ هي، واللي بدأت معاه المعجزة الاقتصادية. بارك تشونغ هي لما مسك البلد أو حكم البلد ما كانش عاجبه أبدا أحوال البلد، ما هي ما بتعجبش خالص. فكر إزاي ينهض بالبلد دي، ففكر ان هو ينهض بحاجتين مهمين جدا، هو التعليم وتنمية المهارات، واستعان باليابان، طبع العلاقات مع اليابانيين علشان يقدر ينهض بالبلد، لانه الشعب كله امي جاهل مش بيقرأ ولا بيكتب. والحقيقة اليابان ساعدته كتير، يعني اليابان قدمت له العمالة وقدمت له خطط استراتيجية يقدر يمشي عليها علشان يقدر ينهض بالبلد، علم الشعب وأمم البنوك وأسس مجلس تخطيط الاقتصادي. كانت قبضته من حديد وكانت سياسته سياسة ديكتاتورية، لدرجة أنه أمريكا نفسها كانت بتتهمه بالديكتاتورية، لكن كان بيقول ما فائدة الديمقراطية لأفواه جائعة، يعني المواطن جعان عمره ما هينتج لي. فكان بيطلب من الشعب أن هم يشتغلوا في 24 ساعة، وأكبرهم على التعليم، واهتم بالصناعات اللي هي البسيطة والصناعات المتوسطة وصناعة بالتحديد صناعة النسيج. طبعا صناعة النسيج ما بتحققش أرباح عالية، لكن هي علمت الكوريين حاجة مهمة جدا، وهو التفوق وإحساس بالنجاح وطعم النجاح. حط تارجت معين كان عاوز يوصل له، كانت عنده أحلام وأهداف، وحط في غضون سنوات في فترة الستينيات إنه عاوز يوصل ببلده لنسبة معينة، يعني لو أنا أرباح النهاردة 1% أنا عاوز في غضون مثلا 10 سنين تبقى 7%. الأمريكان سخروا منه واعتبروها أحلام، انت تحت خط الفقر، انت بتتكلم في ايه؟ انت هتوصل ازاي ل 7% في غضون السنوات القليله انت بتتكلم عنها؟ لكن هل تعتقد انه سياسته الدكتاتوريه وانه احلامه اصبحت حقيقه، وهل قدر ان هو ينفذها على ارض الواقع، ولا تاتي الرياح عكس ما تشتهي السفن؟ تعالوا نسمع اكتر، بس خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل.
عيناك ليال صيفية ورؤى وقصائد وردية، عيناك ليال صيفية ورؤى وقصائد وردية، ورسائل حب هاربة من كتب الشوق المنسية، ورسائل حب هاربة من كتب الشوق المنسية، عيناك ليال صيفية ورؤى وقصائد وردية، ورؤى وقصائد وردية،
ليالي صيفية ورؤى وقصائد وردية، عيناك ليالي صيفية ورؤى وقصائد وردية،
عيناك ليالي صيفية، عيناك ليالي صيفية. قصيدة شمس بحرية، ومضيت شراعا يحملني كقصيدة شمس بحرية،
ورجعنا ولسه مكملين مع جمهورية كوريا الجنوبية ورئيسها الأسبق بارك جونغ هي، اللي كانوا متهمينه بأنه هو شخصية ديكتاتورية وبتعامل بديكتاتورية مع الشعب. لكن هل تعتقدوا أنه الديمقراطية كانت تنفع مع الشعب، والشعب فعلا محتاج أن هو ينهض، والبلد محتاجة فعلا أن هي تنهض؟ جات لي رسالة من أستاذة سومة بتقول لي أكيد لو الأفواه جائعة مش هتكون في ديمقراطية، الناس لأن بنبقى محتاجين فعلا لناس متخصصة يتولوا زمام الأمور وتوفير كمان لقمة العيش للمواطن. فعلا ما هو زي ما قلنا المواطن لما بيكون جائع مفيش انتاج، لانه بيكون غير قادر حتى على العمل. وعشان تكون في ديمقراطيه لازم نهتم بالاساسيات وهو التعليم والمهارات والصحه. واسمحوا لي معايا اتصال تليفوني. الو الو
الو
ايوه
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام، اتعرف بيكي.
مدام سهام.
اهلا يا مدام سهام.
الله يخليك.
النهارده سؤال حلقتنا عن مع ولا ضد مقوله ما فائده الديمقراطيه لافواه جائعه؟ مع ولا ضد المقوله؟
لا انا اكيد مع المقوله دي لانه فعلا يعني الانسان لما يكون جائع واقتصاد منهار والبلد تعبانه ومفيش ايه الفايده من ان انا مش هعرف اشتغل ولا هعرف انتج ولا هعرف اعمل اي حاجه. لازم اكون في الاول انا عندي تعليم، عندي صحه، حياتي متيسره الاول، بعد كده يعني نفكر في الديمقراطيه.
مظبوط. المحتاجه الاول يعني تكون في قبضة من حديد الاول ونيجي على نفسنا شويه علشان نقدر ان احنا نكون بعد كده نعيش مرتاحين، مش كده؟
طبعا اكيد.
اكيد. طيب
اكيد لازم.
أنا بشكرك جدا يا أستاذة سهام على مداخلة حضرتك.
مرسي.
ورجعنا ولسه مكملين مع الرئيس الأسبق بارك تشونغ هي. بارك تشونغ هي قدر إن هو يحقق الأحلام اللي كانوا هما بيقولوا عليها أحلام، ما بقتش أحلام، بقت على أرض الواقع لما بهر العالم كله هو وحكومته وشعبه بإنتاج بشركة هونداي لأول عربية من طراز هونداي عالميا. كان هدفه أنه يصدر للعالم برا، وقدروا فعلا أن هما يصدروا للعالم برا، وانطلقت معها بعد كده شركة دايو. ومن ناحية كمان في أواخر الستينيات أو أوائل السبعينيات كده كانت شركة سامسونج وشركة إل جي بتنتج التلفزيونات عالميا. قدر إن هو يستعين باليابان، واليابان قدرت إنها فعلا تقدم له كل الخدمات. لكن زي ما أنتوا عارفين كل رئيس له ما له وعليه ما عليه، وكل رئيس بيبقى له مؤيدين وله معارضين. وفي ناس كتير من الشعب برضو كانوا موجودين في الشعب، عفوا في البلد، كانوا مؤيدين لي، وفي ناس كانت معارضة ما كانش عاجبها السياسة الدكتاتورية اللي هو كان بيتعامل بيها. حاولوا يختلوا أكتر من مرة، اختلوا أو حاولوا في كذا محاولة، كانت حوالي 3 محاولات. في المحاولة التانية حاولوا يختلوا لكن للأسف هم اختلوا زوجته. في المحاولة التالتة اختلوا سنة 79، وللأسف كان مدير مخابراته هو اللي كان وراء الموضوع، لأن هو اختيل داخل مقر المخابرات. البلد بعدها عاشت في شوية مشاكل، ما طبعا لازم بتحصل مشاكل وبتحصل قلق في البلد، لكن جت حكومة وحكومة ديمقراطية وكان في وعي كبير جدا، وخصوصا انه الشعب كمان دلوقتي بقى متعلم، يعني ما بقاش زي الاول. فما كانوش عايزين يرجعوا لنقطة الصفر تاني، فكروا ان هم لا احنا عايزين نمشي عجلة الانتاج لقدام. وخصوصا انه بارك تشونغي كان قبل ما عملية الاغتيال كان بيخطط انه يدخل في مجال الصناعات الثقيلة. النهاردة كوريا على فكرة بتعتبر الأرض الأم لتاني أكبر شركة لبناء السفن في العالم. كوريا الجنوبية ودول الآسيوية اتعرضوا لأزمات اقتصادية كتيرة، وبما أن كوريا الجنوبية واحدة من دول النمور الآسيوية اتعرضت للأزمة الاقتصادية بتاعت دول النمور الآسيوية، وبس خلتهم ان هم يتماسكوا، بدليل ان كل الشركات سواء الصغيرة او الكبيرة اندمجوا كلهم مع بعض علشان مش عايزين يرجعوا لنقطة الصفر من تاني، وقدروا فعلا ان هم يتخطوا الازمة. لكن كمان من ناحية تانية فكروا، هو احنا كل مرة يعني هنتعرض لازمات اقتصادية ونبقى قلقانين؟ طب ما احنا ممكن يبقى عندنا يعني افاق، نبص لافاق جديده او نعرف احنا عايزين نقدم ايه. فكانوا معجبين جدا باليابانيين وبالثقافه اليابانيه اللي صدرتها للعالم بعد ما اليابان كانت بتعتبر دوله شريره، بقت مصدره ثقافه الكيوتنس. فهم صدروا ثقافة وهي ثقافة القوة الناعمة، مسلسلات أفلام. والحقيقة احنا شايفين النهاردة يعني في أفلام كورية خدت جوائز أوسكار ومسلسلات على منصات عالمية. ومن ناحية كمان شايفين ان الموسيقى هي اللي بتربط العالم كله ببعضه، فدمجوا الموسيقى الغربية مع الموسيقى الكورية. وعندهم طبعا هي موسيقى اشتهروا هم بموسيقى الكيبوب، عبارة عن زي ما قلت هي ادماج ما بين الموسيقى الغربية والموسيقى الكورية. وعندهم بند شهير جدا اسمه BTS. البند ده هم مجموعة من الشباب مصدرين للعالم ثقافة الأغاني والموسيقى الغربية مع الكورية، لدرجة ان هم ظهروا في غلاف مجلة التايمز الأمريكية، وده اللي عمل لهم شهرة كبيرة جدا. وكمان ظهروا مع جيمي فالون. الشباب دول بقصد أو بدون قصد ظهروا ثقافة جديدة كمان في عالم المستحضرات التجميل ومستحضرات وعمليات التجميل في العالم. هم لما طلعوا في الكليب طلعوا بشكل هم حاطين يعني فول ميك اب، حاطين فاونديشن، حاطين روج، حاطين ايلاينر. طبعا هم ليهم حق يعني حريه التعبير عن نفسهم. فده خلى كوريا الجنوبيه تتجه اتجاه ان هم يصدروا المستحضرات التجميل للرجال. على فكرة هي ثقافة عندهم، يعني النهاردة ما فيش كوري بيروح يعمل انترفيو في بلده إلا وحاطط فول ميك اب، دي طبيعتهم. من ناحية كمان ابتدوا يعملوا عمليات التجميل، والنهاردة كوريا كمان رائدة في عمليات التجميل على مستوى العالم، يعني وخصوصا عمليات الجفون وعمليات شد البشرة وتبييض البشرة. يعني عايز أقول لكم إن الموضوع ده عمل مشكلة في مطارات العالم، يعني نلاقي الكوري عمل عملية تجميل وطلع يسافر على أي بلد، ففي المطار بيبصوا في الباسبور يلاقوا الصورة حاجة وشكله قدامهم حاجة تانية. مين ده؟ مثلا تشين شان هي. مثلا مين تشين شان هي ده؟ لا والله ده أنا اللي واقف قدامك برضو تشين شان هي على فكرة. طب اثبت إن أنا وعلى ما يثبت بقى تحاليل ومواضيع وقصة طويلة عريضة. طبعا هما بيخافوا عشان انتوا عارفين الإرهاب على مستوى العالم برضو موجود، فدي عملت قلق وعملت مشاكل. وكمان مش لازم كوريا على فكرة، يعني أي حد حتى لو فكر يروح كوريا ويعمل أو كوريا الجنوبية ويعمل عملية تجميل ورجع شكله مختلف برضو هيتعرض لنفس المسألة. اسمحوا لي جات لي رسائل أو كومنتس كتيرة جدا على سؤال حلقتنا النهاردة من رانيا موسى. شايفة لما أنا بسأل بقول إيه فايدة الديمقراطية لأفواه جائعة؟ هل أنتوا مع ولا ضد المقولة دي؟ وكمان عايزة أقول برضو إزاي نقدر نحسن مستوى دخل الفرد؟ إيه هي مقترحاتكم؟ رانيا بتقول الديمقراطية يعني عدالة في توزيع الدخل، وبالتالي مفيش جوع، والتحسين الدخل لازم كل أفراد العيلة تشتغل. مرسي يا رانيا على المشاركة. نسرين شايفة انه الافواه الجائعة معناها مفيش ديمقراطية تماما، وعشان نحسن دخل الفرد يبقى نبدأ بالتعليم الولاد وتعليمهم كمان حرف تانية غير التعليم العادي. دي وجهة نظرها علشان يبقى في تحسين لمستوى دخل الفرد. وكمان هي معجبة جدا بالسوريين علشان شايفة انه كانت متوقعة ان سوريا تبقى في حتة تانية لولا الحرب اللي حصلت عندها. شيماء فهمي شايفة انه الديمقراطية اساس العدل، ومدام في افواه جائعة يبقى للاسم مفيش عدالة. أفضل وسيلة لتحسين مستوى الفرد هي أن كل واحد ياخد على قد جهده وتعبه، لا أقل ولا زيادة خالص. أنا بشكرك جدا يا شيماء. كريم هو مع المقولة وشايف أنه برضو التعليم والصحة مهمين جدا، وتنمية المهارات كمان من الحاجات الأساسية. أنا بشكر كل الناس اللي بعتت لي، شكرا جزيلا. وبكده تكون النهاردة انتهت حلقتنا. كنت معاكم أنا هند الهواري، ونتقابل الأسبوع الجاي في نفس الميعاد وفي حضرة ملوك ورؤساء دول على مستوى العالم. دمتم بألف خير.
يا حمام.